حجة الوداع، لأن بعدها يكون الوداع كلية من الدنيا وموت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا نختم السيرة بيوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الفرائض والفرائض والقواعد تؤخذ منه في هذا اليوم العظيم، وليس مصاب مثل مصابنا في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نأتي إن شاء الله في ختام الكلام على السيرة، ولله الحمد منا، يكون الله تعالى قد أنجز لنا شرحها أيضا كلية. لكن الآن تمهيد لما بعد الموت. التمهيد هو حجة الوداع، فهي وداع، ولذلك كانت آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي الأولى وهي الأخيرة. نعم، يعني لو نقرأ فيها بعض الشيء، وأنا أعطي بعض الفوائد التي في هذه، نعطي كيفية الحجة، وبعد ذلك بعض الفوائد التي تؤخذ من حجة الوداع. تفضل شيخ. أين الأستاذ؟
أنا سامع شيخنا. أستاذنك أحمد يقرأ سيدنا بس بعد إذنك حجة الوداع بس.
لأنه مش عارف تطلعها ولا إيش؟
لا مش معايا الكتاب والله.
طيب ماشي، تفضل يا أستاذ أحمد. تفضل يا أستاذ. صمتي لا صمتي لا يعني جهلي.
إنه حلال الشيخ. إنه حلال الشيخ.
إنه إيه؟
حنانه الشيخ يا عم روح.
يا سلام يا سلام. هو كان جالس معانا أصلا، كان مع حنونة امبارح، كان مع حنونة المسيونة، فهو أصلا طبعا الأخ اتأثر جدا بحنانها، و يعني أراد أن يستشعر ويشعر الجميع كيف الحنو يفعل بالقلوب والأرواح والأبدان وسيران الدماء في العروق. نبضات القلب تتبع الحنان. طبعا طبعا. تفضل يا استاذ حنان. يا استاذ حنون. طب يا ماشي.
الحمد لله والصلاة والسلام على
رسول الله
صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى حجة الوداع. قال: تمت أعمال الدعوة وإبلاغ الرسالة وبناء مجتمع جديد على أساس إثبات الألوهية لله ونفيها عن غيره، وعلى أساس رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن هاتفا خفيا انبعث في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعره أن مقامه في الدنيا قد أوشك على النهاية. حتى إنه حين بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن سنة 100 من الهجرة قال له فيما قال: إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه خشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاء الله أن يرى رسوله صلى الله عليه وسلم ثمار دعوته التي عانى في سبيلها ألوانا من المتاعب 24 عاما. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بقصده لهذه الحجة المبرورة المشهودة، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم السبت لأربعة البقية من ذي القعدة تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للرحيل، فترجل والدهن ولبس إزاره وإزاءه وقلد بدنه. وقلد بدنه وانطلق بعد الظهر حتى بلغت الحليفة قبل أن يصلي العصر، فصلىها ركعتين وبات هناك حتى أصبح. فلما أصبح قال لأصحابه رضي الله عنهم: أتاني الليلة آتي من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقبل أن يصلي الظهر اتصل لإحرامه، ثم طلبته عائشة بيديها.
طيب ممكن تأتي لنا بالخطبة بس؟
نعم.
عشان
نعم.
وهي معرفة عندما ضربت له بوادي نمرة.
فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى
فرحلت بطن وقد اجتمع فرحلت له.
نعم.
فرحلت له إلى كانت عندك.
فرحلت له، فأتى بطن الوادي وقد اجتمع حوله 124,000 أو 44,000 من الناس، فقام فيهم خطيبا وألقى في خطبة الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمل الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن عمي ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مستردعا في بني سعد فقتلته ذيل. قال صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله ثم قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم
فإنه موضوع كله. ليه كله؟ ليه كله؟
سيدي ما تراه سيدي؟
نعم
ما تراه سيدي؟
لا مش ما أراه أنت قل لي. لا خطأ. كله كله تأكيد للضمير مش تأكيد، مش تأكيد لموضوع. قل لي ذلك.
فأقول ذلك.
طيب يلا انا بس عشان عايزين مناوشه من بعيد حتى يدخل علينا نصير، لكن نصير قال انا احب الهدوء ما احب التشويش، فكونوا في الساحه وحدكم. ماشي صمتك يعجبنا. لا تفضل.
قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله، ولكم عليهن الا يوطئن فروشكم احدا تكرهونه، فان فعلن ذلك فان الله قد اذن لكم ان تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله. ثم قال ايها الناس انه لا نبي بعدي ولا امه بعدكم، الا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاه اموالكم طيبه بها انفسكم وتحجون بيت ربكم واطيعوا ولاه امركم تدخلوا جنه ربكم وانتم تسالون عني فما انتم قائلون؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. فقال باصبعه السبابه يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد.
طيب هنا جزاك الله خيرا في هذه الحج حجة الوداع. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرض الحج سنة 9 على الراجح الصحيح خلاف للشافعية الذين قالوا أنه فرض في السنة 6، صحيح أنه فرض في السنة 9، وكانت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أن يذهب إلى الحج حتى كان في السنة 10. أولا في السنة 9 بعث أبا بكر عليهم أميرا، وبعث بعد ذلك علي أن ينادي في الناس ويقول رضي الله عنكم ماشي أحمدي يعني يسلم عليكم الأستاذ أحمدي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعده علي بن أبي طالب ينادي في الناس ألا يحج بعد العام للبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان أبو بكر رضي الله عنه أميرا على الناس في هذا الحج. ثم أذن في الناس أن النبي سيحج، أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، وهذه في السنة 10، وهذه كانت حجة الوداع. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي يار علي فاغتسل هناك وتوضأ، ثم صلى ركعتين الفريضة، ثم أحرم من هناك عند المسجد، وأيضا عندما سلم عند المسجد وأنا ركب الراحلة، وأيضا عندما علت بالراحلة على البيداء قد أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى البيت طاف بالبيت أو بالصفا والمروة ولم يقصر ولم يحلق ولم يتحلل، لأنه لبد شعره وقلد هديه. ولذلك حفصة لما قالت له حل الناس لم تحل، قال إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا حل حتى أنحر، فلا حل حتى أنحر. ثم بقي اليوم الثامن، فذهب بعد ذلك دفع إلى منى، والذين كانوا قد تمتعوا كانوا قد هلوا بالعمر بالحج في اليوم الثامن. فذهب إلى منى فصلى بها الظهر قصرا، وصلى بها العصر في اليوم الثامن قصرا، وصلى بها المغرب والعشاء، ليس كل ذلك فيه جمع، والعشاء قصرا، ثم بات في منى كل هذا لفعلها حتى طلعت الشمس، فدفع إلى عرفة. ضربت له الخيمة بالقبة بوادي نمرة، فنزل هو ليس من عرفة، نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن المؤذن، فقام فخطب بالناس الخطبة هذه العظيمة، وصلى بالناس الظهر والعصر جمع وقصر على الجمع والقصر للوقت الأولى. وهذا للنسك، وهذا الذي ندين الله به، ليست المسألة على السفر كما قال حنابلة والمكي والشافعية، بل قول الأحناف هو الأصح، أو قال آسف الشافعية والحنابلة، لأن الملكية قالوا نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جمع وقصر. ومكة ما فيها سفر، مكة من الآن أصلا من مكة، ثم عرف المسافة قليلة جدا بينها وبين منى أو بين مكة، فلذلك نقول لا سفر، المسألة هنا في الجامع أو القصر كان للنسك خلاف الحنفية خلاف جمهور العلماء. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وخطب الناس، ثم لا أحمد لا ما زال ثم بعد ما خطب الناس قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة فوقف عرفة يدعو حتى سقط الرداء وسقط سقط الرداء منه وأيضا سقط اللجام منه أيضا وكان يأخذه بيد واليد الأخرى مرفوعة لا تسقط واليد الأخرى مرفوعة فسأل الله جل وعلا وذكر الله حتى غابت الشمس فدفع إلى مزدلفة وكان يمشي السكينة ويقول أيها الناس السكينة السكينة أعلن عليكم بالسكينة الجاموا السكينة وكان يقول ليس البر بالإضاعة فكان كذلك حتى وسع الله عليه نص ثم قال سكينة سكينة أيها الناس ثم نزل مزدلفة فبات بها ثم قام عند المشعر الحرام فصلى وقال قول الله تعالى واذكروا الله عند المشعر الحرام فذكر الله إلى أسفر جدا ودفع خلاف اليهود الذين يقولون بإشراق أشرك شبير كمان غير فدفع إلى منى ثم رمى الجمار ضحا ثم ذهب فنحر هديه ثم حلق دعا الحلق فحلق وبعد ذلك طاف بالبيت ثم صلى بهم الظهر في وقت صلى الظهر بمنى وهذا تأويل والجمع بينهم أنا بينت ذلك ثم بعد ذلك أيام التشريق ذهب يبيت بمنى ويرمي أيام التشريق لكن كان يوم العرفة كانت فيها الخطبة العظيمة كانت فيها فوائد جمة وهي في قوله أي بلد هذا أي شهر هذا هم يقولون الله ورسوله أعلم شوف هنا لنا مسألتان المسألة الأولى التعليم عن طريق السؤال والجواب وهذه تعليم وهذه الطريقة طريقة نافعة جدا ناجعة عن طريق السؤال والجواب فينتبه فيفكر فيخشى ألا يجيب يخشى ألا يكون عنده الجواب فيكون مستعدا لهبة الاستعداد لسماع العلم فيقول له بعد ذلك إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فالأولى أنه أعملهم بما علموا عنهم من الهدي فلما قال أي بلد هذا تعليم بالسؤال والجواب لكن الذي يدهشك هم يعلمون أي بلد هم يعلمون أي يوم يعلمون كل شيء لكنهم يقولون يعني ظننا أنه سيغيره فقلنا الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم يقول أليس هذا يوم عرفة أليس هذا يعني أليس هذا في الشهر الحرام أليس هذا من اليوم من أيام الحرم فكل سؤال معروف إجابته لكنه يريد أن يذهب بهم إلى مكان معين بعدما استرعى انتباههم وجذب قلوبهم وهذا بالصحابة كما قلنا في الرد المقال الله ورسوله أعلم وأحال ذلك الأمر على الله ورسوله أنا الآن بنقاتل عشان نقول أنا قولي هو الأنجح ثم خطب الناس خطب الناس فقال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وحرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فقال إن دماءكم وأموالكم حرام أولا حرمة الدماء عند الله عظيم الدماء عند الله عظيمة لا تجرأ أحد على سفك دم مسلم إلا كبه الله في النار ولا يبالي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اجتمع أهل الأراضين والسماوات على سفك دم مسلم بغير وجه حق أكبه الله في النار ولا يبالي وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن يرفع عنه الإيمان كالظل فوقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فإن أصاب دما حراما بلح لذلك كل من أعان على سفك دم امرئ مسلم كل من أقر بسفك دم امرئ مسلم كل من أفتى فتوى وكان فيها سفك الدماء واحتدام الأمر وذو الفتن إلا له الحظ الأوفر والنصيب الأعظم منها على ابن آدم حظه من القتل إلى يوم الناس هذا كل من قتل أحدا يكتب في ميزان من قتل أخاه من أولاد آدم من لدن آدم إلى يوم الناس هذا فحرمة الدماء معلومة والمتجرئ عليها متجرئ عليها على النار ولذلك قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا أنفسكم الله كان بكم رحيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحيلة فهو بحيلته يتوجه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ولما جاءوا خبر ما يعني الدماء حذر منه أيام التحذير قال ما زال مؤمن في وسحة مني ما لم يسب دم الحرام، فإذا صاب دم حراما بلح شرف الهلاك. لذلك على المؤمن أن يكون حريصا جدا في هذا الباب، ودماء المسلمين ليست بهينة عند الله جل وعلا. قال دماءكم وأموالكم، فيها حرمة أيضا الأموال، حرمة الأموال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وسع لنا قال إنما الله هو المسعر، لا يأتينا أحد بمظلمة يوم القيامة. وفي الحديث كل المسلم عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. ولذلك قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولذلك أن المسلم حرم كثير من البيوع لأن فيها غرر وفيها أكل أموال الناس بالباطل. وقلنا أيضا حتى رواتب الكرة هذه فيها تدخل في هذا الباب، المسلم أخو مسلم لا يزدمه ويسلمه. الأموال تنفق على 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 الكرة، والأموال التي تأخذ رواتب للكرة كل ذلك حرام، كل ذلك داخل في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهو أكل أموال الناس بالباطل. تتبرع رجل أعمال يأتي بكلية مال الذي رزق الله يا بدل ما ينصر به الدين يكون لاعبا، لاعبا لاعبدا يكون لاعبا. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. شوف تصور الأمر، وبقى تكلم على مسألة البلد الحرام، المال حرام في كل أحواله لكن حرمته في الأشهر الحرم عظيمة وحرمته في البلد الحرام عظيمة. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، في رواية إن دماءكم وأموالكم نعم وأعراضكم، لأن المسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على حرام، كل مسلم على المسلم حرام، عرضه أيضا حرم عليه. قال ألا أبلغك أكبر كمال أن تزني بحليلة جارك. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمتكم هذا في شاركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فراق جاء يعدل ما فيها، فقال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وأول دماء نضع دماءنا هو دم ابن ربيع الحارث، كان صراع في من يساعد في قتالة حزيفة. فوراء النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرم عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. قال ألا إن دم الجاهلية موضوع بين قدمي هاتين. قال أول دم أضع دماءنا، ثم قال وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. وهذه فيها دلالة على أن من أراد أن يطاع فلابد أن يترجم الأمر على نفسه أولا، لابد أن يترجم الأمر على نفسه أولا. كما قال علماؤنا هذه المسألة واقفة على أن فقد شيء لا يعطيه، فواجب عليك أن تطبقه. كان عمر بن الخطاب يجمع أولاده ويقول إني آمر الناس غدا بأمر لا أراكم تخالفونه، ومن يخالفه لأنكلن به تنكيلة، لأنكلن به تنكيلة. قال وربا أضع ربانا ربا الجاهلية موضوع قدمي هاتين، وربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. شوف حرم عليه الربا وقال ربا حرام، فليس عليك منه شيء. حتى ولو كان من الناس الذين يأكلون الربا سمعوا ذلك وعاف الله عما سلف وابتدئ، لكن أغلق الباب على العباس وقال قال ربا الجاهلية موضوع كله. والربا من أعظم الذنوب، الإمام مالك يقول أعظم الذنوب في الكتاب هو الربا. لما قال لامرأتي لو قال رجل قال لها أنت طالق لو هناك عقوبة أكبر من عقوبة الربا في كتاب الله، قال يمسكها ليوم الدين، أكبر عقوبة ذكرت في كتاب الله هي عقوبة الربا. لذلك أن الظلم فيه كثير، ولأن سوء الاعتقاد في الله كثير، وسوء الظن بالله جل وعلا تارة أحضان الغرب تارة أحضان الشرق، والرزق فوق وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم والربا موضوع، قال ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. وهذا كما قلت كان عمر الخطاب إذا أراد شيئا قال لهم إني آمر الناس بشيء إياكم أن يتخلف عنكم أحد، يعني نحن أول من يطبق ما أأمر به في ذلك. ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس، والربا أعظم الذنب وأظلم الظلم. ففيها الركوب على الغير، وفيها أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قال الله تعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهناك رواية عن ابن مسعود جاءت موقوفة مرفوعة والموقوفة الأصح، قال درهم واحد ربا أشد من 36 زنية. قال له ها أن ينكح الرجل أمه. هذا كله في باب الربا، ويحذر في حجة الوداع من الربا، وهذه معناها أن هذا أنه سيتفشى بين الناس، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه يعني لم يأكل ربا يعني أصابه دخانه، فهو يتفشى الآن بين الناس بطريقة عجيبة. ناقشني أحد الدكاترة الفضائل الأفاضل وقال لي عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم أحسنكم قضاء، حديث أبي رافع، قد يستدل به على 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 مسألة الشهادات وشهادات الاستثمار وهذا الباب، وهذا أبعد ما يكون. فهو بيقول بأنه اشترط على نفسه زيادة وخيركم أحسنكم قضاء، قلنا هذا شرط، الرجل لا يعطي لا يشتري الشهادة إلا وهو يعلم بالشرط أنه لابد من الزيادة، لابد من الزيادة، وإلا لا يضع ماله، وما وضع ماله إلا ويعلم من الشرط أنه هناك زيادة. والمشارطة تدل على الربا، المشارطة تدل على الربا، والإقرار بها دون الإنكار يدل على الوقوع فيها. فالإشكال كثير من الناس، كثير من الناس يقعون بذلك، وعلل بقى كثيرة، علل كثيرة. يعني بعضهم قال لي يعني الرجل عنده مال أو بذلك فقد المال يعني قيمته أو ثلاث أربع قيمته، فنحن نريد أن نجعلها في هذه الفوائد حتى نرد نسترد القيمة التي ذهبت. كل هذه تعليلات الله يختار بها العباد. والربا ربا، والربا يستجلب حرب الله، والربا يستجلب نقمة الله، والربا يستجلب اللعن، لعن الله في الربا ممكنه وكتبه ولا وشاهديه. وأيضا الربا إلى قل، كما قال ابن مسعود قال والربا إلى قل، مهما علا مهما كثر البركة ممحوقة فهو إلى قل، والربا إلى قل، الربا إلى قل. ثم قال فاتقوا الله في النساء، وفي رواية قال الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم. لا يكسر المرأة إلا لئيم، لا يكسر المرأة إلا لئيم، ولا يجحد بفضلها أو بخيرها إلا نمرود، ولا يجحد بفضلها إلا نمرود. لذلك قال الله الله، شوف شوف شوف، أحرج عليكم حق الضعيفين، الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وقال المرأة فيها عوج، إن أردت أن تستمتع به استمتعت به على عوج، وإن أردت أن تعدله كسرته. وكسر المرأة طلاقها، وهذا أصعب ما يكون. لذلك قلت الذي يجرح المرأة يكون فيه شيء من يعني الخسة، لا يجرح المرأة إلا لئيم، إلا لئيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فجعل خيرية في هذا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيركم من يضرب النساء. لما منع الضرب، منع الرجال من الضرب، يعني زائرنا النساء، فجاء الرجال يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله زائرنا النساء، فأباح الضرب. فطوفنا النساء ببيت النبي صلى الله عليه وسلم يشتكينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيركم من يضرب النساء، ليس بخيركم من يضرب النساء. لذلك أبو جهم لما تقدم لفاطمة بنت قيس رفضه النبي صلى الله عليه وسلم، رفضه، وكان من التعليل في رفضه بأنه قال إنه لا يترك العصا من على عاتقه، يعني يضرب دراب للنساء وكثير الأصفار، وكلهما سيء، وكلهما سيء. وإذا قال فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحدث فرجهن بكلمة الله لكم عليهم ألا يطأن فرشكم أحدا تكرهونه. واستدل بذلك العلماء على أن الفرش بأسرها على الرجل، وأن الرجل الذي يأتي بأساسات البيت، لا المرأة لا تشترك في ذلك، المساعدة هذه يعني لا تعرف، هو فقط يعني فضل من الآل أن يفعلوا ذلك. قال فإن فعلنا ذلك فاضربهن ضربا غير مبرح، طبعا لا تضرب الوجه ولا تقبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لهن أو قال فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يبقى أن يطعم حيث يطعم وأن يكسوهن حيث يكتسى، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وثم ختم الباب بقوله قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأن تسألوا أنتم سألون تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا لك بلغت فقال شوفوا الوصية العظيمة قال تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله في الوقت تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. إذن العلم في كتاب الله وسنتي، النجاة في كتاب الله وسنتي، السعادة في كتاب الله وسنتي، أراد الهناء والسرور في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي بعد ما فعل ذلك هل بلغت؟ قال أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا قد بلغت رسالة. قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع السبابة إلى السماء وأنكتها الأرض لما فشت لما فشت، فيها دلالة على أو رفع الإصبع إلى 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 السماء. هم يقولون يقطع، هؤلاء الأشاعرة المؤولة يقولون يقطع الإصبع، النبي أشار به. هل تقولون على إصبع النبي يقطع؟ ها تستطيعون وتتجرؤون على قول ذلك؟ قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم. لو ما كانش الله في السماء ما فائدة أن يفعل ذلك؟ يقول اللهم فاشهد، ما الفائدة أن يفعل ذلك؟ أغبياء سفهاء ما يفهمون، النص صريح عندهم ولا يعقلون، لا يعرفون بما لا يعرفون. المسألة البدعة تأصلت في قلوبهم. ما الداعي، ما الفائدة أن النبي يفعل ذلك أو يشير بإصبعه إلى السماء؟ ما الفائدة إن كان هو في كل مكان؟ لما يشير بإصبعه إلى السماء؟ لما؟ ما الفائدة في ذلك؟ ثم قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد، وأبين أيضا أنكم أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، يعني تشهدون على الخير وعلى الشر. كما مر الجنازة فقالوا أسمع على خيرا فقال واجبت، ومر الجنازة فأسمع على شرا فقال واجبت. قال عمر ما واجبت يا رسول الله؟ قال أسنيتم خيرا فقلنا واجبت، وأسنيتم شرا قلنا واجبت، لأنكم شهداء الله في الأرض. وهذا في تفصيل فصلنا قبل ذلك، لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بإصبعه هكذا إلى السماء ويشير إليهم يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد، ونشهد أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأصحاب أمة وتركع الحديث البيضاء لا يزل عنها إلا هالك. وكان ينتبه إلى الأسانيد وينتبه أيضا إلى المتون. صلى الله عليه وسلم فعلا ما علمنا، اللهم أمين وبعد. بقي لنا الختام، موت النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي في المحاضرة القادمة، ونبدأ بعدها بإذن الله تعالى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى،
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.